الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وهو يقول الحق ويهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وخليله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فمرحبا بكم إخواني الأكارم، وهذا هو مجلسنا 19 ونواصل رحلتنا مع المختصر في السيرة النبوية. وبدأنا في درسنا الماضي الحديث حول غزوة بدر، ونحن اليوم في لجة هذه الغزوة تحت عنوان نزول المسلمين بالعدوة الدنيا والكفار بالعدوة القصوى. قال مؤلفنا: ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بجيشه بالعدوة الدنيا، أي جانب الوادي، لأن الوادي له إيه؟ عدوتان: عدوة دنيا أي قريبة من بدر، وعدوة قصوى. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم بالعدوة الإيه؟ الدنيا، أي القريبة من إيه؟ من بئر بدر. ونزل كفار قريش بالعدوة القصوى، ولا أحد يعلم مكان الآخر. وأما أبو سفيان فلحق بساحل البحر ونجى بالإيه؟ بالقافلة. قال الله تعالى: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. قال ابن إسحاق في تفسير الآية: أي ليكفر من كفر بعد الحجة لما رأى من الآية والعبرة، ويؤمن من آمن على مثل ذلك. وقال الحافظ ابن كثير معلقا على تفسير ابن إسحاق: وهذا تفسير جيد، وبسط ذلك أنه تعالى يقول: إنما جمعكم مع عدوكم في مكان واحد على غير ميعاد لينصركم عليهم، ويرفع كلمة الحق على الباطل ليصير الأمر ظاهرا والحجة قاطعة والبراهين ساطعة، ولا يبقى لأحد حجة ولا شبهة، فحينئذ يهلك من هلك، أي يستمر في الكفر من استمر فيه على بصيرة من أمره أنه مبطل لقيام الحجة عليه، ويحيى من حيا، أي يؤمن من آمن عن بينة، أي حجة وإيه؟ وبصيرة. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم في نفر من الصحابة إلى ماء بدر يلتمسون خبر قريش. فقد روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: فوجدنا فيها رجلين منهم، رجلا من قريش ومولا لعقبة ابن أبي معيط، فأما القرشي فانفلت، وأما مولى عقبة فأخذناه، فجعلنا نقول له: كم القوم؟ فيقول: هم والله كثير عددهم شديد بأسهم. فجعل المسلمون إذا قال ذلك ضربوه حتى انتهوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: كم القوم؟ قال: هم والله كثير عددهم شديد بأسهم. فجهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبره كم هم فأبى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: كم ينحرون من الجزور؟ غير له السؤال مع إن المعنى المراد واحد. قال: 10 كل يوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القوم 1000، كل جزور 100 وتبعها. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد وسنن أبي داود عن أنس رضي الله عنه قال: فإذا هي بروايا قريش، الروايا اللي هي الإبل التي يحمل عليها الإيه؟ الماء. وطبعا الماء ده شيء عزيز جدا في القتال، لأن ممكن الجيش يموت من العطش. فإذا هم بروايا قريش فيها عبد أسود لبني الحجاج، فأخذه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فجعلوا يسألونه أين أبو سفيان، فيقول والله ما لي بشيء من أمره علم، ولكن هذه قريش قد جاءت فيهم أبو جهل وعتبة وشيبة ابن ربيعة وأمية بن خلف، فإذا قال لهم ذلك ضربوه، فيقول دعوني أخبركم. هؤلاء الصراحة ما الضرب يوجع، فإذا تركوه قال والله ما لي بأبي سفيان علم، ولكن هذه قريش قد أقبلت فيهم أبو جهل وعتبة وشيبة ابن ربيعة وأمية بن خلف قد أقبلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يسمع ذلك. فلما انصرف قال والذي نفسي بيده إنكم لتضربونه إذا صدقكم وتدعونه إذا كذبكم، هذه قريش قد أقبلت لتمنع أبا سفيان. قلت وفي ضرب الصحابة رضي الله عنهم لعبد بني الحجاج دليل على كراهيتهم للقتال، كما قال تعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، وغير ذات الشوكة هي الايه؟ العير، خذ بالك، لكن ذات الشوكة هي الايه؟ النفير. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. قال الحافظ ابن كثير فكره ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وودوا أن لو كان لعير أبي سفيان، وأنه منهم قريب ليفوزوا به، لأنه أخف مؤونة من قتال النفير من قريش لشدة بأسهم واستعدادهم لذلك، فجعلوا يضربونهما، فإذا آذاهما الضرب قال نحن لأبي سفيان، فإذا سكتوا عنهما وسألوهما قال نحن إيه لقريش. ودي رواية ابن إسحاق إنهما كان إيه عبدين، أسلم غلام بن الحجاج وعريضا أبا يسار غلام بن العاص ابن سعيد، دي رواية ابن إسحاق التي يعلق عليها الحافظ ابن كثير. وواضح طبعا أن جزء من كراهية الصحابة للقتال أنهم أصلا لم يخرجوا للقتال، إنما خرجوا طلبا للإيه؟ للعير. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان اللي بيستأذنه أن يأتي بظهره من عوالي المدينة كان إيه؟ يعتذر له عليه الصلاة والسلام، ولم يكن معهم فارس إلا المقداد ابن الأسود رضي الله تعالى هو الوحيد، وسبعين ناقة بيعتقبونها، والعدد كله 310 315 على أكثر تقديرات 317، فإذا العدد قليل وهم لم يخرجوا للإيه؟ للقتال. هذا جزء كبير من إيه؟ من كراهية الصحابة للإيه؟ للقاء الإيه؟ النفير. نزول الرسول صلى الله عليه وسلم على ماء بدر، صار الرسول صلى الله عليه وسلم بجيشه نحو ماء بدر ليسبق المشركين إليه ويحول بينهم وبين الاستيلاء عليه، وزي ما قلنا ده شيء استراتيجي جدا ومهم في الحروب اللي هو ما يسمى بالإمداد الغذائي والطبي، ده مهم جدا لأنه متوقع أن أثناء القتال لازم الناس دي تشرب ولازم يوصل لها الطعام ويبقى في ناس تداوي الايه الجرحى اللي هي الاسعافات. ف ويحول بينهم وبين الاستيلاء عليه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه على افضل بئر من ابار بدر. ثم روى الامام احمد في مسنده بسند صحيح عن علي بن ابي طالب قال سار رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بدر وبدر بئر فسبقنا المشركين اليه. وهات معانا الحديث ده عشان ان احنا ايه هنحتاجه قريبا. يعني نزول المطر على الفريقين، وحال الله سبحانه وتعالى بين قريش وبين الماء بمطر عظيم ارسله، فكان نقمة على الكفار ونعمة على المسلمين، مهد لهم الارض ولبدها، لان كانوا يقولون بان يعني المكان الذي كانت تقع فيه غزوة بدر كان رمال ناعمة، فكان يعني أقدام الصحابة تغوص حتى الركب فيه، وده طبعا ممكن أنه يبقى سهل أن يقتل في مثل هذه الحال، لا سيما من كان راكبا لفرس، ده مش يعرف يجري ولا يتحرك ولا يكر ويفر في الايه في الحرب. فكان نقمة على الكفار ونعمة على المسلمين، مهد لهم الأرض ولبدها، يعني ثبتها وجعلها قوية لا تسوخ فيها الأرجل. قال الله تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. احنا قلنا لكم هاتوا معنا أثر علي رضي الله تعالى عنه، لأن لما رجعت تفسير الآية في قوله تعالى ويذهب عنكم رجز الشيطان، وجدت عامة المفسرين ينقلون أن المشركين قد سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماء بدر، وأن بعض الصحابة أجنبوا وعطشوا وكانوا يصلون وهم جنب، فشق ذلك عليهم، فجاءهم الشيطان فحزنهم وقال لهم: أنتم تزعمون أنكم أولياء الله ومعكم رسول الله، وها أنتم قد حيل بينكم وبين الماء وعباد الأصنام قاعدين يستحموا ويغتسلوا في الماء ومبسوطين. فربنا سبحانه وتعالى أرسل هذا الماء عوضا هذا. وإن كان هذا الحقيقة يعني ذكره السادة الكمل من أهل التفسير، لكن ما مر علينا من هذا الأثر يرد هذا الكلام إلا بنوع توجيه وجهه الحافظ ابن كثير وبعض المفسرين، إن قالوا هذا كان أولا، يعني هذا كان أولا ثم غلب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على على الماء وغوروا ما دونه وحالوا بين المشركين وبين وبين الماء. لكن من أحسن ما وجدت في الآية تفسير سعيد بن المسيب رحمه الله، حيث قال: أي ليذهب عنكم شك الشيطان لتخويفه إياهم من عدوهم. وهذا متجه جدا، وهذا متجه جدا، إن إن حصل كراهية وخوف من هذا العدد والاستعداد، وجايين عندهم خيلاء وبطر وقاعدين ينحروا الجزور ومستعدين، والصحابة يعني لم يكونوا على هذا الاستعداد لا من حيث العدد ولا من حيث العدد. طيب، قال الإمام ابن القيم: وأنزل الله عز وجل في تلك الليلة مطرا واحدا فكان على المشركين وابلا شديدا منعهم من التقدم، وكان على المسلمين طلا، اللي هو المطر الخفيف زي الندى كده الغزير، بيفضل مهما يفضل يؤذي من ينزل عليه، طهرهم به وأذهب عنهم رجز الشيطان ووطأ به الأرض وصلب الرملة وثبت الأقدام ومهد به المنزل وربط به على قلوبهم، فسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون إلى الماء فنزلوا عليه شطر الليل وصنعوا الحياض، ثم غوروا ما عداها من من المياه، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على على الحياض التي جمعوا فيها الماء. بناء العريش وتعبئة جيش المسلمين. والعريش هو خيمة تصنع من الخشب والعيدان تنصب ويظلل عليها. وبني لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريش يكون فيه على تل يشرف على المعركة، فكان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر الصديق. وفي ليلة الجمعة 17 من رمضان، وهي ليلة المعركة، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعبئ جيشه. تعبئة الجيش هو رص الصفوف وتسويتها ووضع كل إنسان في المكان الذي يرجى أن يؤدي فيه أحسن القتال، سواء في الدفع أو في غيره. ثم جعل يمشي في أرض المعركة عليه الصلاة والسلام، وجعل يشير بيده: هذا مصرع فلان غدا، ويشاور على هذا المكان، وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، ويضع يده على الأرض ها هنا وها هنا. قال أنس رضي الله عنه: فوالله ما أماط، أي ما تجاوز وما زال وما بعد، رجل منهم عن موضع كفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث في مسلم. وفي لفظ آخر عند مسلم أيضا عن عمر أنه قال: فوالذي بعثه بالحق ما أخطأ الحدود التي حد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. وحسبك بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وتصديق الصحابة له، نسوا بقى كراهيتهم القتال ونسوا تحزين الشيطان، وكانت البشرى بهذه المطر الخفيف الذي نزل، وهذه بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، كل ذلك قوى قلوبهم رضوان الله عليهم. ثم قال: نزول النعاس وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أصاب المسلمين ليلة الجمعة النعاس أمنة من الله، قال الله تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه فناموا جميعا. والمعروف طبعا أن الخائف لا ينام، معروف طبعا أن الخائف لا ينام، فالنعاس قبل هذه المعركة هذا أمن من الله سبحانه وتعالى وربط على قلوب الصحابة، لأن ده مش معتاد أبدا أن يحدث في مثل هذا الموت. ولذلك قال بعض السلف: النعاس قبل المعارك أمن من الله، وفي الصلاة من الشيطان، وفي الصلاة من من الشيطان. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا كان يصلي بالليل فإذا أصابه النعاس فلينتهي من الصلاة، فإنه ربما ذهب يستغفر فيسب نفسه. قال الحافظ ابن كثير: يذكرهم الله بما أنعم به عليهم من إلقائه النعاس عليهم أمانا من خوفهم الذي حصل لهم من كثرة عدوهم وقلة عددهم. وروى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم بدر. قال أبو طلحة: كنت في من غشيه النعاس يومئذ، فجعل سيفي يسقط من يدي وأخذه ويسقط وأخذه، يعني الأمر ده تكرر. وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة ليلة الفرقان يصلي تحت الشجرة يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. فقد روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما كان فينا فارس غير المقداد، يعني اللي هو الوحيد اللي مع فرس، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم، اللي هي هذه الليلة ليلة 17، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح صلى الله عليه وسلم. وروى ابن حبان في صحيح بسند حسن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصبح ببدر من الغد أحيا تلك الليلة كلها، أحيا تلك الليلة كلها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نزول جيش المشركين وادي بدر. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك يوم الجمعة 17 من رمضان من السنة الثانية للهجرة، وهو يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، صف أصحابه وعدل صفوفهم وقال لهم: لا يتقدمن أحد منكم على شيء حتى أكون أنا أوزنه. الجيش إن ما كانلوش نظام مهما كان كبير ومهما كانت عدته عليه ومهما كانت معه الأسباب متوفرة يمكن أن يفشل بسبب عدم النظام، لأنه ممكن الجيش يضرب بعضه، خد بالك، ممكن الجيش يضرب بعضه وتأتي المقدمة على المؤخرة، فزي ما حصل في حنين، ما هو ده اللي حصل، انقلبت لما هوازن رمت السهام في وجوه الخيل فانقلبت المقدمة على المؤخرة والجيش ده انفرط عقده وما عادش له نظام، فهذا بيبقى من احد الاسباب العظيمة للهزم. ولذلك السمع والطاعة في ارض المعركة بيكون مهم جدا. وطبعا غزوة احد ستأتي معنا وما كان فيها بسبب بسبب يعني عدم السمع للرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنهم لم ينتهوا عن نهيه عليه الصلاة والسلام بعدم مغادرة الجبل. وأقبلت قريش في كتائبها وبدأت تأخذ موضعها في أرض المعركة. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك. والمحادة هي المعاداة والمخالفة والمنازعة. اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم فنصرك الذي وعدتني. وتحت عنوان المبارزة قال: فلما استقرت قريش في أرض المعركة طلبت المبارزة. وطبعا المبارزة دي شيء قديم جدا في المعارك جدا، وبيبقى له تأثير عظيم جدا على سير المعركة، لأن كل جيش بيطلع أحسن ما عنده من الفرسان، واخد بالك؟ بحيث إذا استطاع فارس جيش أن يقتل فارس الجيش الآخر بيدي شحنة معنوية عظيمة للذين قتلوا، ويؤدي في نفس الوقت بمفعول سيء عند من قتل فارسهم، بيأثر نفسيا. والمعنويات دي أيضا من مهام من مهام الحروب. فيقول: فلما استقرت قريش في أرض المعركة طلبت المبارزة. فقد روى الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: فبرز عتبة وأخوه شيبة وابنه الوليد، اللي هو الوليد بن عتبة مش ابن شيبة، فقالوا: من يبارز؟ فخرج فتية من الأنصار شبابة، يعني إيه شباب؟ هؤلاء الأنصار لم يسمهم مؤلفنا، وهم عوف ومعاذ ابن الحارث. عوف وإيه؟ ومعاذ ابن الحارث، وأمهما عفراء بنت عبيد ابن ثعلبة ابن سواد ابن غنم بن مالك من بني النجار، وعبد الله ابن رواح. يبقى دول ليه التلاتة، يبقى عوف ومعاذ دول ابن الحارث، ومشهورين، ومعهم معوز كمان أخوهم، واخد بالك؟ دول مشهورين أنهم أولاد عفراء رضي الله تعالى عنها وأرضاه. الحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة بيقول: عفراء هذه رضي الله عنها لها خصيصة لا توجد لغيرها. وأنا كنت مولع شوية ومهتم بمسألة منفردات مناقب الصحابة وبعض الخصائص التي اختص بها بعض الصحابة، قال: وهي أنها تزوجت بعد الحارث البكير ابن عبد يليل، فولدت له أربعة: إياس وعاقلا لو عاقل وخالدا وعامرا، وكلهم شهدوا بدرا، وكذا إخوتهم لأمهم بنو الحارث وهم معاذ ومعوذ وعوف. فانتظم من هذا أنها امرأة صحابية لها سبعة أولاد كلهم قد شهدوا بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة أنا أول مرة أقرأ هذه المعلومة اليوم، خد بالك، سبعة شهدوا شهدوا بدر. حصل عندي إشكال، ألا وهو أن عوف ومعاذ ومعوذ أولاد عفراء رضي الله عنها دول أبناء الحارث، أبناء الحارث، ودول كانوا صغار في السن، صغار في في السن. أما عاقل وخالد وعامر وإياس دول من السابقين للإسلام، بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل دار الأرقى، فهم من السابقين للإسلام. وإحنا هنجيب النهاردة ترجمة سعيد بن زيد في سير الأعلام، وهتجد أنهم من السابقين إلى الإسلام. فإذا هؤلاء أكبر في السن. فالحافظ هنا بيقول إن بعد الحارث تزوجت بمين؟ بالبكير ابن عبد يليل. أنا شايف إن هذه المعلومة فيها نظر شديد، وإن يعني المتبادر للذهن إن هي بعد البكير تزوجت من الحارث وليس العكس، بدليل عبد الرحمن بن عوف في كما في البخاري ومسلم أنه في مشهد بدر هو يحكي قال: فنظرت عن يميني فإذا فتن وإذا عن يساري فتى آخر من الأنصار، فقلت لو كنت يعني بين رجلين أضلع منهما. خد بالك، لأن طبعا لما الناس بتلتحم بيقوم يساعدوا بعض، لو شافوا أنه مقابل فارس قوي بيخلص على اللي معاه ويجي يساعد اللي جنبه. واخد بالك، فقال فأخذني كل واحد دون صاحبه يقول يا عمي أين تراه أبا جهل؟ قال وما تريد منه يا ابن أخي؟ قال قد سمعت أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لا إذا رأيته لا يفارق سوادي سوادا حتى يموت الأعجل منه. وقام الثاني قال له نفس الكلام. قيل أن دول معاذ ومعوذ ابن عفراء، وقيل معوذ ومعاذ ابن عمرو بن الجموح أو معاذ، فأي مكان واضح أنهم كانوا إيه صغار، كانوا صغاليها يعني مش معقول متجوزة الاثنين في وقت واحد. واخد بالك، فده جيل سابق للإسلام بايع النبي صلى الله عليه وسلم في الأرقم في أول البعثة، وهذا جيل آخر في الأنصار، ولا سيما هي نجارية، فواضح أن هي تزوجت البكير ابن عبد يليل، وده كان حليف بني عدي قوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجداده يعني. فهي تزوجت فين؟ في مكة، وأنجبت الأربعة الأولانين الشهداء الأبطال دول، إن كلهم ماتوا شهداء ولله الحمد. واخد بالك أنت؟ وأنجبت بعد ذلك إيه الثلاثة إيه اللي هم معاذ ومعوز وإيه وعوف رضي الله عنه. فهذه منقبة الحقيقة عزيزة وجليلة جدا لهذه الصحابية، ومع ذلك أنت تقعد تفحر على ترجمة عفراء في كتب الصحابة حتى معلومات ضئيلة جدا جدا ولا أدري ما السبب. فياريت لو حد وقف على مصدر محترم كده فيه غنية يعني في ترجمة هذه الصحابية حتى نروى كده ويعني إيه نرى يعني أبائنا وأمهاتنا الأبطال الذين يعني إيه خلد التاريخ ذكرهم وتركوا هذا الأثر الحسن. فمثل هذا الأمر أن 7 من 307 مثلا واخد بالك يشهدوا غزوة بدر، هذه منقبة عظيمة في الحقيقة لأمنا عفراء رضي الله تعالى عنها وأرضاه. قال فخرج فتية من الأنصار شبابه، فقال عتبة لا نريد هؤلاء ولكن يبارزنا من أعمام بني عبد المطلب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا حمزة لو عبد المطلب، قم يا عبيدة لو ابن الحارث ابن عبد المطلب أيضا، قم يا علي. وإحنا مر علينا قصة إيه ها عبيدة ابن الحارث في غزوة إيه رابغ، في غزوة رابغ في الدرس قبل الماضي. فبرز حمزة لعتبة وعبيدة لشيبة وعلي للوليد، فقتل حمزة عتبة وقتل علي الوليد وقتل عبيدة شيبة، وضرب شيبة رجل عبيدة فقطعها، فاستنقذه حمزة وعلي حتى توفي بالصفراء، ده مكان يعني ايه توفي فيه. قال حين قطعت رجله عبيدة وحمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم خد عبيدة على قدمه الشريف نيم على رجله، فقال له عبيدة يا رسول الله لو كان أبو طالب حيا لعلم أني أحق بقوله ونسلمه حتى نصرع دونه ونذهل عن أبنائنا والحلائل. ودي القصيدة اللامية المشهورة التي قالها أبو طالب لما جاءت قريش تريد منه أن يسلمهم النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا ونسلمه هنا مش معناه أن احنا نسلمه، لا، ده البيت ده تابع للبيت السابق الذي يقول فيه أبو طالب كذبتم وبيت الله يبزى محمد ولما نقاتل دونه ونناضله، يبقى برضه وإيه وكذبتم ونسلمه. خد بالك، فهو يكذبهم في الإيه في الأمرين جميعا، وفي ضبط كتير الحياة للبيت يعني. وفي رواية الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح قال علي بن أبي طالب فقتل الله عتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة وجرح عبيدة. قال الإمام الذهبي الصحيح إنما بارز حمزة عتبة وعلي شيبة والله أعلم، وده اللي جيه في الصحيح، لكن أكثر أهل السير على ما ذكره إيه مؤلفنا، وأن ده كلام متجه يعني كما قال الحافظ بالفتح وهذه أصح الروايات لكن الذي في السيرة من أن الذي بارزه علي هو الوليد هو المشهور وهو اللائق لأن بالمقام، لأن عبيدة وشيبة كانا شيخين يعني كبار في السن كإيه؟ كحمزة وكعتبة وحمزة، بخلاف علي والوليد إيه؟ فكان شابين. وقال ابن سعد في طبقاته: الثبت أن حمزة قتل عتبة وأن عليا قتل الوليد وأن عبيدة بارز إيه؟ شيبة. وروى الشيخان في صحيحهما وابن ماجه واللفظ لابن ماجه عن قيس بن عباد قال: سمعت أبا ذر يقسم لنزلت هذه الآيات في هؤلاء الرهط الستة يوم بدر، هذان خصمان اختصموا في ربهم، في حمزة ابن عبد المطلب وعلي ابن أبي طالب وعبيدة ابن الحارث وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة يوم بدر اختصموا في الحجج. وفي البخاري عن علي بن أبي طالب قال: أنا أول من يجسو، أي يعني يقعد على ركبتيه مخاصما بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. ونقل كلام عن الإمام الطبري أنه رجح يعني أن دية في جميع الكفار، وهذا لا مانع منه، لكن لا يمكن أن تخرج سبب النزول هذا، لسيما وهو منقول عن علي وعن أبو ذر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نختم بكلام للإمام ابن القيم في زاد المعاد يقول: وتأمل أسماء الستة المتبارزين يوم بدر كيف اقتضى القدر مطابقة أسمائهم لأحوالهم يومئذ، فكان الكفار شيبة وعتبة والوليد ثلاثة أسماء من الضعف، ثلاثة أسماء من الايه؟ من الضعف. الاثنين الأولانيين واخد بالك يقول فالوليد له بداية الضعف، واخد بالك، وشيبة له نهاية الايه؟ الله الذي خلقكم من ايه؟ من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف، ثم جعل من بعد ايه؟ قوة ضعفا وشيبة. وعتبة من العتب، والعتب هو الأمر الكريه والنقص والفساد، فدلت أسماؤهم على عتب يحل بهم ليشده نقص وما يكرهون وضعف ينالهم. وكان من المسلمين علي وعبيدة والحارث، وهذا تصحيف لا أدري من أين أتى الإمام ابن القيم، يعني مش معقول، بس يعني هكذا وقع عنده. ومعروف طبعا أنه هو عبيدة ابن الحارث، مش عبيدة واحد والحارث إيه؟ واحد آخر يعني. والدليل كده ان الامام ابن القيم واصل قال ان ايه؟ ان ثلاثة اسماء تناسب اوصافهم، وهي العلو يبقى ده علي، والعبودية يبقى ايه؟ عبيدة. قال والحارس بقى من السعي وكذا، فاذا يعني واضح ان هذا من الامام ابن القيم وليس من النساخ، ليس من النساخ. لكن الثالث معروف بالقطع ان هو ايه؟ حمزة ابن عبد المطلب، والحمزة الاسد، الحمزة الايه؟ الاسد، لشدته وصلابته رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ويبقى معنا إن شاء الله المجلس القادم إن أحيانا الله وإياكم نستكمل هذه الرحلة المباركة مع غزوة بدر الكبرى يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وبما قرأنا، اللهم آمين. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Thank you.